سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيتجدد اللقاء في هذا المكان الطيب المبارك في حرم الله في مكة المكرمة في جامع الراجحي في هذا البلد الطيب. ونحن اليوم كما ذكر أخي المقدم في الدرس الثالث من دروس تدبر سورة الأحزاب، وسأتناول فيها ما وقفنا عنده في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات، هذه الآيات العظيمة التي أيضا سأقف بعدها مع قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن توافر معنا الوقت سأواصل في بقية الآيات بإذن الله. الحديث عن المنافقين أيها الأحبة حديث ذو شجون، وعندما نتدبر القرآن ونحن في درس تدبر نلحظ التركيز العظيم على واقع المنافقين مما يدل على أثرهم في الأمة، أثرهم السلبي، وما يكيدونه من مؤامرات ويتحالفون مع الأعداء. فجاءت سور عظيمة جدا وكثيرة جدا، ابتداء من سورة البقرة إلى سورة المنافقين. تجد سورة خاصة كسورة المنافقين باسمهم وعنهم، تجد من آخر ما نزل في القرآن هي سورة التوبة التي تسمى أيضا الفاضحة وتسمى الكاشفة وتسمى العذاب، وإن كان أشهر أسمائها أنها سورة التوبة. لماذا تسمى الفاضحة والكاشفة والعذاب؟ لأنها فضحت المنافقين وكشفت عن سرائرهم وأسرارهم. وتسمى الفاضحة أو الكاشفة، قل فضحت وكشفت، وتسمى العذاب فهي كالسياط نزلت عليهم. هنا في هذه السورة أيضا وفي هذه القضية العظيمة في قضية الأحزاب وغزوة الخندق أخذ الحديث عن المنافقين حيزا كبيرا في هذه السورة، مما يجعلنا نتساءل ما السر في ذلك. القرآن ليس رسالة خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ذكر للعالمين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء ورسالته عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكذلك القرآن إلى قيام الساعة لا كتاب بعده، الكتب السابقة نسخت بالقرآن مع أنها حرفت قبل ذلك، أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول من أسرار التركيز على المنافقين، ولاحظوا أنه لا يوجد في القرآن اسم منافق واحد، مع أن مئات الآيات نزلت تتحدث عن المنافقين وعن مؤامراتهم وأسرارهم وعن خطورتهم وعن تآمرهم مع العدو، لا يوجد اسم منافق واحد، لأن القضية لم تنزل لتعالج قضية عينية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هي للحديث عن المنافقين في كل زمان ومكان. ولذلك هذه الآيات التي معنا الآن كأنها نزلت اليوم، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أنه سيأتي في كل زمان عدد من المنافقين وإن تغيرت أسماءهم فحقيقتهم واحدة. فلو نزل القرآن بأسماء معينة كعبد الله بن أبي ومن معه، فمن يكشف لنا حقيقة المنافقين اليوم؟ لكن جاء التركيز على صفاتهم، ولذلك تلك الصفات التي تحدث عنها القرآن وهي تنطبق على المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق اليوم على المنافقين في زماننا وفي كل زمان. والذي يتابع الآن ما يقوله المنافقون من العلمانيين والليبراليين وأمثالهم، فكل أسماء متعددة والحقيقة واحدة، يجدها نص ما كان يقوله السابقون. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. اليوم المنافقون مع الهجوم الشرس من أعداء الله من روسيا وأمريكا وإيران المجوسية مع التآمر مع اليهود هم يقولون هذا الكلام. أيضا تجدهم يتعاونون مع أعداء الله، وخطورتهم أنهم في الداخل تجدهم في بلاد المسلمين ينتسبون للإسلام يصلون كما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم منافقا واحدا مع أنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. طبعا المنافقون درجات، في كفر اعتقادي مخرج عن الملة وكفر عملي لا يخرج عن الملة. فهذا من أسرار عندما نقرأ القرآن ونقرأ الحديث عن المنافقين، لسنا نقرأ تاريخا، ليس كأننا نقرأ حديث عن غزوة مضت أو حادثة وقعت، إنما هو يتحدث عن واقع نعايشه. ولذلك سأقف هذه الوقفة ثم أنتقل بعد كما قلت وأربط بينها وبين قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما قلنا وكررنا هذا الدرس درس تدبري وليس درسا في التفسير، وإن كان قد يمر بعض اللفتات التفسيرية في المعاني وغيرها من أجل أن نصل إلى التدبر. التدبر هو التفكر، هو التأمل، هو المعرفة في آثار هذه الآيات ودلالاتها وكيف نتعامل معها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أول ما يلفت النظر وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ويتكرر في القرآن هذا. ما الفرق بين المنافقين والذين في قلوبهم مرض؟ قال العلماء إن المنافقين هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم يكيدون للإسلام، هم العدو فاحذرهم. أما الذين في قلوبهم مرض فقد لا يصلون إلى درجة النفاق الاعتقادي، لكن عندهم شك، عندهم تردد، عندهم ظنون سيئة، إيمانهم ضعيف. فإذا جاء لفظ المنافقين ولفظ في قلوبهم مرض مع بعض فهناك فرق بينهما، لأن الواو وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض تقتضي المغايرة، هؤلاء غير هؤلاء. أما لو جاء وحده لرب شمل هؤلاء وهؤلاء والله أعلم. إذن كلاهما في النهاية يمثل خطرا على الأمة، لأن حتى الذين في قلوبهم مرض يشككون في انتصار الأمة، يهولون من الأعداء، ليس عن سوء اعتقاد لكن عن ضعف، عن خور، عن مرض في قلوبهم، عن شك. فهذا الفرق. أما المنافقون فهم متآمرون. وإذ يقول المنافقون ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إخوان، يعني هم واليهود النصارى إخوان كما في سورة الحشر. هذه معاني عظيمة تبين، ولذلك جاء تبين هذه الحقيقة، جاء القرآن يحذر منهم وركز في سورة الأحزاب على تصرفات المنافقين في الشدائد، كيف يخذلون الأمة، كيف يطلقون الكفر. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا كفر صريح. لاحظوا الفرق بين الفريقين كله في سورة الأحزاب وكله من درس اليوم. المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله من التفاؤل والإيمان وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، في صفحتين متقابلتين في سورة الأحزاب، لنعرف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، وكل يعرف موقعه في خضم هذه الشدائد التي تعانيها الأمة، الحرب الشرسة التي تواجه حتى لبلادنا، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية. الآن إيران تهدد، الحوثيون معهم ملائم يهددون وغيرهم. هنا يبرز رأس النفاق والتشكيك والتآمر مع الأعداء، ويبرز المؤمنون الصادقون المخلصون الذين يحمون دينهم وبلادهم وعقيدتهم، كلها يحققها مثل هذه الآيات العظيمة. فإذا من طبيعة المنافقين الإرجاف وبث الشكوك والهزائم، وكذلك من صفاتهم الفرار، فهم تجدهم يفرون عند الأزمات، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لاحظوا التدبر هنا، ما قالوا يا أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كانت المدينة اسمها يثرب، فسماها المدينة وسماها طابة. لكن لاحظوا في السنة الخامسة، يعني قد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره في المدينة وقيام دولة الإسلام، لا يزالون يسمونها يثرب تمسكا بالجاهلية وإثارة لنعرات ودعوة للوطنية المجردة البعيدة عن شرع الله، وإلا فلا شك أن الوطنية الملتزمة بالشرع مطلب، لكنهم لا، يا أهل يثرب، لم يقولوا يا أهل طابة، لم يقولوا يا أهل المدينة. حتى هذه اللفظة الدقيقة لها دلالتها ولها آثارها، لا مقام لكم فارجعوا، يعني لن تنتصروا، لن يكون لكم شأن، إن يريدون إلا فرارا. يبحثون عن المعاذير في الأزمات، ويبحثون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ثم تأملوا هذه الآية، الآن المعركة مع الكفار إن يريدون إلا فرارا، بينما لو أنهم هم داخل المدينة جاء العدو وطلبهم لجاءوا مسرعين ملبين لدعوة العدو. انظروا التقابل في الآيات هنا، هنا يقول إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها أو لآتوها كلها. سبحان الله، في معركة الشرف، معركة الدفاع عن العقيدة، الدفاع عن الدين، عن دولة الإسلام، عن المدينة، يريدون إلا فرارا. وعندما يطلبون للفتنة من قبل أعداء الله وخلت الصف المجتمع المسلم، يتجاوبون بسرعة، ألم يقولوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولكن ولو دخلت عليهم ليس من جهة واحدة من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا، يبادرون مسرعين جاهزون للاستجابة لعدو الله. هذه صفة كأنها اليوم نسمعها ونراها في واقع الأمة من المنافق زماننا، هذه كلها من المعاني التي يركز عليها. ثم هم يعوقون الأمة، لا يريدون لها الخير، لا يريدون لها الانتصار، ولا يأتون البأس إلا قليلا، ليس عندهم استعداد يدافعون عن أمتهم أبدا إلا لمصلحة شخصية. أشحة عليكم، شدة البخل، عندما يقال فلان بخيل لها معنى، لكن عندما يقال شحيح فهو أشد، فهو يجمع بين البخل وزيادة ولا يريد الخير. أشحة عليكم، لكن لاحظوا التدبر ما قال أشحة نفسك، أشحة عليكم أنتم أيها المؤمنون، أما على الكفار على أعداء الله يبذلون، مستعدين ينفقون حتى لو أنفقوا أرواحهم، أشحة عليكم، أشحة بأفعالهم بأموالهم بأنفسهم كما بينهم، لا وليقل ولا يأتون البأس إلا قليلا، لكن حكمة الله جل وعلا كما قال في سورة براءة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. من فضل الله أن يطهر المجتمع المسلم، يطهر الميادين الجهاد من هؤلاء المنافقين، لأنهم لو خرجوا مع المجاهدين وقد خرجوا وفعلوا كما خرجوا في أكثر من موقع أثاروا الفتنة في تبوك، وقالوا ما قالوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. سبحان الله، انظروا هذا الوصف الدقيق حتى لنفسيات المنافقين يصفها القرآن، ومن الذي يصفهم؟ هو الذي خلقهم، هو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما تخفي الصدور. لا أحد يتحدث عن القلوب إلا حديث الله جل وعلا، لأنه هو الذي يعلم ما في القلوب. أما النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، ولكن هذا الفضح وهذا الكشف وهذه القراءة هي ممن خلقهم جل وعلا. أشحة في الخير ولكنهم كرماء، مع كل أسف أقول هذه العبارة، ولا يوصفون بالكرم في بذل الشر، ومع ذلك هم جبناء غاية الجبن، لا يهمكم ما يدعونهم من بطولة وشجاعة. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. أقصى حالات الخائف عندما يتهدده الخطر كأنه يغشى عليه من الموت، هكذا المنافقون إذا جاءت المعارك، إذا التحم الفريقان. ليش؟ لأنه ليس عندهم عقيدة، لم يقاتلوا حمية لدينهم، هم يعيشون من أجل دنياهم فيخشون أن يموتوا أو أن يقتلوا. فلذلك يصفهم الله جل وعلا في من صفات المنافقين. وتأملوا واقع بعض وسائل الإعلام اليوم، سواء بعض القنوات أو بعض الصحف أو تويتر أو أي وسيلة وسائل الإعلام الحديثة، فإذا ذهب الخوف يعني جاء الأمان سلقوكم بألسنة حداد. فعلا والله ألسنتهم حداد. هؤلاء الجبناء، هؤلاء المنافقون الذين تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت عندما يواجهون المعركة، عندما يأمنون ويطمئنون ألسنتهم حداد على المؤمنين، على الدعاة، على المجاهدين، على الآمرين المعروف والناهين عن المنكر. والواقع الذي يشاهد بعض القنوات الفضائية كما قلت ووسائل الإعلام الحديث وتغريدات البعض شيء عجيب والله، حتى يكتب بعضهم في تغريدته أنه يؤيد قتال الصفويين والحشد الشيعي لإخواننا في الفلوجة، ويقول طهر المدينة من هؤلاء الإرهابيين. وهل كل الذين في الفلوجة هم من الإرهابيين؟ إن صدقت التخو، ضعفاء مساكين، انظروا كيف تصل فيهم أشحة عظيمة. لكن هنا فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، هذا واقعهم ويكشفهم الله جل وعلا. ثم أيضا يرد على شبهاتهم، يقول طيب إذا فررتم الآن وهربتم من المعركة ولن ينفعكم اليوم إذ فررتم، يبين الله سبحانه وتعالى إذ فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نقف لحظة، أين هؤلاء الذين كانوا يثيرون هذه الشبه؟ كلهم هلكوا. هؤلاء الذين تحدث القرآن عنهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هلكوا منذ 1400 سنة تقريبا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هذه معاني عظيمة، إذا عرف الإنسان قلة الحياة الدنيا وزهادة الحياة الدنيا ما تستحق أن يعيش فيها لغير الله جل وعلا. ولذلك فأقول هذه كلها من علامات المنافقين، قال العلماء المنافقون والمرجفون الذين قالوا جل وعلا في المدينة موجودون في كل زمان ومكان، يختلفون على حسب قوة الإسلام وضعفه، فلهم آثارهم، لكنهم إذا اطمأنوا أساءوا للأمة، أساءوا لعقيدتها وبث الشكوك والريبة، وهم آمنون من العقوبة. نعم، آمنون من العقوبة، لأنهم يظهرون الإسلام. ولما جاء من يأمر في أكثر مرة يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهم مطمئنون أنهم لن يقتلوا، حتى إنهم من وسائلهم الخبيثة قد لا يعلنون نفاقهم أحيانا، إنما يورطون بعض الصحابة الأخيار. وقد يستغرب البعض مني هذه الكلمة. في قصة الإفك التي تولى كبره من هو؟ عبد الله بن أبي الذي اتهم الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والصحابي الجليل صفوان بن معقل السلمي بقضية الإفك، وأشاع المنافقون أوقعوا ثلاثة من خيار الصحابة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد، همنة ومسطح وحسان، بسبب طريقتهم وأساليبهم. الآن هم يوقعون أبناءنا، يوقعونهم في مشكلات، يوقعونهم في إثارة فتنة، يستجرونهم. كل هذا تحدث عنه القرآن وبين في هذا النموذج. إذن يجب أن نعرف المنافقين معرفة تامة، وما هي أساليبهم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. فلذلك المنافقون لا يؤمن لهم عهد، مهما أعطوك من العهود لا تأخذ. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، ومع ذلك ولوا الأدبار. فهم يطلقون الكلام، يطلقون العهود ليحموا دماءهم، ثم يخالفونها كاليهود. أو كلما اليهود يقول الله جل وعلا عنهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. فكذلك هؤلاء المنافقون يعطون العهود لكنهم لا يفون، ولا غرابة، فهم في الحقيقة أخوان لليهود. هذا ليس حديثي أنا، وليس كلامي أنا، ولا كلام غيري، كلام الله جل وعلا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم كلهم على منهج واحد، ولذلك يفرون من هذا الأمر. ثم أيضا قل لن ينفعكم الفرار، أيضا نجد منها أن الفرار من قدر الله، وهذه مسألة دقيقة جدا أرجو أن أوفق في بيانها. هل يجوز الفرار من قدر الله؟ هناك أيها الأخوة قدر كوني، ما في الكون شيء إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولكن هناك الأمر الشرعي، فنحن نتعامل مع الأقدار الكونية بالأوامر الشرعية. فكون الإنسان كما قال عمر يفر من قدر الله إلى قدر الله فهذا جائز، وإلا لا يجوز الإنسان. أما أن يفر من قدر الله لمعصية الله أو مخالفة أمر الله فلا يجوز. المؤمنون كما قال عمر في قصة الطاعون رضي الله عنه، لما قال له أبو عبيدة رضي الله عنه: يا عمر أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يا أبا عبيدة لو أن غيرك قالها، يعني استكبرها من هو أبو عبيدة من كبار الصحابة وأمين هذه الأمة، وعمر يقول لو أنه كان حيا لعهد إليه بالخلافة لكنه مات قبل ذلك. فقال له أبو عبيدة: يا عمر أتفر من قدر الله؟ أي الدخول للشام للطاعون. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، لو أن غيرك قالها يا أبو عبيدة. لكن الفرار من قدر الله لمعصية الله كما يفعل هؤلاء المنافقون، هم يريدون أن يفروا من قدر الله بمخالفة أمره وشرعه، وهذا هو الذي لا يجوز. حتى نفرق في هذه المسألة بين القدر الكوني، إن كل شيء خلقناه بقدر، وبين الأمر الشرعي الذي يجب أن نتعامل معه. ولكن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. القضاء هو القضاء الكوني، ما قضاه الله وقدره. إذا رأيت أو أقبل عليك أمر من هذه الأقدار فتوجه إلى الله بالدعاء. فهذا بشرى لك من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء الصادق جعله الله، والذي جعل القدر هو الذي جعله وخلق القدر. لا يرد القضاء إلا الدعاء. هؤلاء المنافقون خالفوا هذا الأمر، أرادوا أن يفروا من قدر الله لمخالفة أمره وشرعه، ولذلك يكون هذا الجانب. ثم بعد ذلك لنحذر من الشح. صحيح صفات المنافقين أيها الأخوة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وصفات المنافقين قد تكون صفات كاملة، وقد يتصف البعض ببعض صفات المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن من اجتمعت في صفات المنافقين كان منافقا خالصا، ومن كانت في خصلة من خصال المنافقين ففي خصلة من النفاق، لكن لا نقول عنه أنه منافق، ولنكن على حذر. وكما هي في الحديث الصحيحة، لكن لنأخذ منها هنا أشحة عليه. الشح كما قلت يكون بالقول والفعل. هناك بعض الأخيار يشح على أمته ببعض الخير بالمال، يشح بما أعطاه الله من علم على أمته، وهي أحوج ما تكون إليه، يشح بجاهه. أقول ليحذر أن يتصف بهذه الصفة التي هي من صفات المنافقين، لأن المنافقين أشحة عليكم بكل شيء، في أنفسهم وفي أموالهم وفي جاههم وفي مكانتهم. فإذا عرفنا صفات المنافقين ومنها الشح، يحذر الإنسان أن يتلبس بها، عليه أن يخالف هؤلاء لينجو من هذا الأمر. فالشح كما قال الله جل وعلا وبين العلماء أنه شحان، شح في القول وشح بالفعل إلى غير ذلك، والله أعلم. ثم بعد ذلك، بعد هذه المقدمة أيها الأخوة، يأتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إي والله إنه أسوة حسنة في كل شيء. أسوة حسنة لنا أيها الأخوة في توحيد الله، فهو أعظم الموحدين صلى الله عليه وسلم. أي أسوة حسنة أي قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة. وركز القرآن على تأكيد القدوة. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وعني القرآن أيها الأخوة بالقدوة والأسوة في باب الخير وبباب الشر. في باب الخير الاقتداء بالأنبياء، كما في سورة الأنعام بعد أن عد الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عن إبراهيم الخليل أبونا عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. نفس النص تقريبا هنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال العلماء جاءت ثلاث مؤكدات، لقد كان أي كأنه قسم، والله لقد كان لكم، واللام وقد، فكلها تؤكد أن لنا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون الأسوة بالأخيار، وتكون أسوة في الأشرار. المشركون لما يدعون يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفرعون ذكر الله جل وعلا أنه كان كما في سورة القصص أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله. أئمة يعني قادة، ما أكثر الآن الذين يدعون إلى النار بأقوالهم بأفعالهم. إذن القدوة قدوتان، وخذوها قاعدة أيها الأحبة حتى ننتبه لأبنائنا. من لم يجعل له قدوة في الخير فسيتخذ قدوة في الشر، شئنا أم أبينا. لا يمكن أن يعيش الإنسان بدون قدوة أيها الأحبة. حتى الطيور والحيوانات لها قدوة. لاحظوا معي مثال، أنا لم أعرفه إلا من أحد الصيادين من الصغر، ونحن نعرف أن الطيور إذا سارت خاصة التي تأتي يقولون مهاجرة، تلاحظون أن لها رأس ثم تتوزع بشكل كالطائرة. فسألت الصياد قال ما تعرف لماذا؟ قال لا، قال هذه اللي الأمام هي القائد. ولذلك نحن يقول إذا أردنا أن نصيد ما نرمي على الجميع، يقول نرمي على الرأس، فإذا نزل يعني أصبناه ونزل تحسب الطيور أنه يقول لها انزلي فتنزل معه حتى يضرب في الأرض وتعرف أنه مات، فقبل أن تبدأ بالارتفاع وتكون قريبة منا نبدأ في إطلاق النار عليها. إلى هذا الأمر. يوم من الأيام كنت في البر، مرة أخرى أنا لا أعرف أيضا الإبل وغيرها، فوجدت لا إله إلا إبل منتشرة بارك الله لأهلها بالمئات، ومعها شاب عمره 17 عاما وراعي واحد. قلت أين الرعاة؟ قال فقط أنا وهذا الراعي. قلت كيف تسيطر على هذه الإبل؟ وقال واضح أنك ما أنت من أهل الإبل. قلت له والله ما أنا من أهل الإبل، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. قال شفت الناقة هذه التي عليها؟ قال هذه نسميها الرحول، فقط نركبها ونمشي بها فتتبعها الإبل كلها في خط واحد، تعتبر قدوة، فنختار دائما الإبل المناسبة التي تصلح قدوة للإبل. فكل هذه الإبل المنتشرة كلها تجتمع في خط واحد إذا أردنا في المساء أو ننتقل إلى مرعى آخر، وفعلا نرى هذا. إذن عالم البهائم يوجد لها قدوة، فكيف بعالم البشر؟ فالقدوة أساس في طبيعة البشرية، فالأصل هو القدوة في الخير. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإلا انظروا إلى واقع بعض شبابنا الآن، من قدواتهم؟ بسبب الإعلام الحديث الآن، بسبب هذه الجوالات، من قدواتهم؟ من المؤلم أن أقول إن بعض شبابنا يعرف عن الكفار من لاعبين أو ممثلين أكثر مما يعرف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو تقول لو عد بعض الأنبياء ما عد لك بعض الأنبياء الذين قال الله فيهم كما في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لكن الواقع يختلف الآن. السبب أننا تساهلنا مع أبنائنا فاتخذوا قدوات، لأن في قاعدة كونية لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هذه قاعدة كونية، الذي لا يتقدم فهو يتأخر، ما في وقوف في الوسط، لا يوجد وقوف في الوسط أبدا، حتى الكون كله، حتى هذا المسجد اللي أنتم فيه بعد هذا المبارك، هذا المسجد المبارك بعد أن بدأ وتم يبدأ بالنقص، يحتاج صيانة، يحتاج إعداد. وكذلك الإنسان يبدأ في عمره يتقدم حتى يصل سن ثم يعود مرة أخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، سنة كونية وهي سنة أيضا معنوية منهجية. فالذي لا يتقدم في الخير فهو قطعا يتأخر في الشر. وإذا عرف الإنسان أنه لا مجال للوقوف، حذاري أن يفهم يوم من الأيام أنه متوقف، يقول أنا مع أهل الخير ولا أهل الشر، ما يصير، لا يمكن. فلذلك هنا تأثير القدوة عظيمة جدا، وعني بها القرآن، وعنيت بها السنة، عني بها الأنبياء عليهم وعلى الصلاة والسلام. فلنحرص على أبنائنا، نعرف من هم قدواتهم، نسألهم، نناقشهم. المدرس يسأل طلابه من قدوتك، ونرفع من مستوى قدواتهم. أحد كبار العلماء كان عالما معروفا، قيل له أو قال لابنه من قدوتك؟ قال أنت. قال لماذا يا بني ما رفعت من مستوى القدوة؟ أنا قدوتي علي رضي الله عنه، الذي قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في النهاية لو أنك قلت قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتي كبار الصحابة، لعلك أن تصل قريبا مني، وإلا سيكون بيني وبينك كالفرق بيني وبين الصحابة. فلنرفع من مستوى أبنائنا ونشجعهم على القدوة، وجاء التركيز عليها في القرآن. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، نعم وهو كذلك حسنة في صفاته صلى الله عليه وسلم، وحسنة بالنسبة لنا. قال العلماء لها معنيان: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أسوة حسنة أهل للاقتداء. وذلك يقول سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما يقال فلان المثل الأعلى، يقول ليس هناك مثل أعلى حقيقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أحد من البشر لا يمكن أن يكون مثل أعلى كامل، لأن كل يأخذ من قوله ويرد، والاقتداء يكون نسبي. لكن المثل الأعلى يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهذا من فقهه ودقته، المثل الأعلى إذا أطلق يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مثلنا الأعلى. وهذا معنى عميق حقيقي ودقيق، وفرحت به عندما وجدته، لأن كثيرا ما نطلق هذا المثل، فلان مثل مثلي الأعلى فلان، حتى تجد بعض أبنائنا يقول مثلي الأعلى اللاعب الفلان، وآخر يقول الممثل الفلان، وهلما جرى. المثل الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى أيضا من معاني الاقتداء. هذا يقتضي منا أن ندرس سيرته وحياته ومنهجه. نعم صلى الله عليه وسلم أقول أسوة حسنة، فهو أيضا حسنة لنا بقدر ما تكون أو يكون اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يكون هذا الحسن في أخلاقنا ومعاملاتنا وحياتنا. لأخذ بيانا حول هذا المعنى، وإلا لو تحدثنا الليالي الطوال عنه صلى الله عليه وسلم ما كفاه. فاقرأوا كتاب الرحيق المختوم، واقرأوا غيره ممن كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الرحيق المختوم من أفضل، ولا أقول هو أفضل لأنه صعب التفضيل المطلق، ما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف. لأنك كيف تقتدي بأحد وأنت لا تعرف سنته، لا تعرف سيرته، لا تعرف منهجه؟ لما يأمرنا الله هذا الأمر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من لوازم هذا الأمر أن نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرفه في حياته، في منهجه، في داخل بيته. وبإذن الله في الدرس القادم سيكون حديثنا عن بيت النبوة، سيكون الحديث في الشهر الخامس الدرس الشهري عن بيت النبوة، حتى داخل بيته صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحزاب. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لنا في توحيد الله جل وعلا، فهو أعظم الموحدين، لأن موضوع التوحيد اليوم ضعف. هناك من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيمون مظاهر يدعون فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة مخالفون لهديه، وهم مبتدعون. كيف يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون هديه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. القضية لكل شيء برهان، فلا بد من ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالبرهان، ومن ذلك توحيد. ويتفرع عن التوحيد الولاء والبراء، يتفرع عنه ما يحدث هذه الأيام في قضية ما يسمون بعيد الميلاد عند النصارى. هذا حذر منه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الإمام ابن القيم، بل إن الإمام ابن القيم هدد تهديدا عظيما في من شارك هؤلاء في أعيادهم وهنأهم. إذا لما نجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، لا نهنئ هؤلاء في أعيادهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، أي موضع كما تعلمون، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن هل كان فيها صنم يعبد، هل كان فيها يعني قضايا من الجاهلية، قال لا، قال أفعل، فما بالك بالذي يشاركه مباشرة. إذا كان مجرد أنه كان فيها سابقا وقد انتهى وقام الإسلام، ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر فيها إبل. لماذا؟ حتى الناقة، خوفا من أن يأتي أحد ويتصور أن نحر هذه الناقة إحياء لمسائل هؤلاء الجاهلية، فما يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيها كذا أو كذا أو كذا من أعياد جاهلية أو أصنام أو غيرها، ممنوع. ما مع أن قد انتهت. يقول ما قال هل فيها الآن، قال هل كان فيها. فما بالك الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم في مناسباتهم؟ هذا باب خطير الحقيقة، باب ضعف، بسبب أننا أن من يفعلون ذلك وإن ادعوا أنهم أسوتهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، أقول قد يكون نعم أسوتهم في شيء من باب العدل، لكن ليس في كل شيء. لو كان في كل شيء لابتعدوا عن البدع، لابتعدوا عن المحرمات. أما يغضب الله جل وعلا فهذه المسألة. هل النبي صلى الله عليه وسلم وكان النصارى موجودون في وقته وكانوا يقيمون أعياده، هل شاركهم؟ هل هنأهم؟ هل شاركهم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله. فلذلك هذا إذن نحن نقول نعم أسوة حسنة في توحيده صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة بإيمانه ويقينه بربه وحسن ظنه. اليوم نحتاج إلى زيادة الإيمان وقوة الإيمان، كما في الآية التي بعد هذه الآية، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اليوم الأحزاب جاءتنا من هنا روسيا، ومن هنا الغرب قيادة أمريكا، وهنا إيران الرافضي وعملائها كحزب الشيطان وأمثالها، أو من هؤلاء الحوثيين. هذه أحزاب تجمعت على الأمة الآن، على إخواننا في العراق وفي الشام وفي فلسطين مع اليهود، وكذلك على بلادنا كما يحدث الآن منذ قرابة سنتين. فهنا نحتاج إلى زيادة الإيمان وزيادة اليقين بتحقق وعد الله وانتصار هذا الدين. أيها الأخوة، في سورة القمر، وسورة القمر نزلت قبل الهجرة بخمس سنوات، يقول الله جل وعلا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، بعد أن ذكر إهلاك قوم نوح وإهلاك عاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون، بعد أن ذكر كل في سورة القمر كما تعلمون، قال بعد ذلك يخاطب كفار قريش أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، يعني هل أنتم أقوى منهم؟ ما ينزل عليكم عذاب الله؟ هل أنتم أقوى من عاد وإرم ذات العماد التي لم يخلق منها في البلاد؟ أم لكم براءة في الزبر، يعني في الكتب السابقة أنه لن يحل فيكم عذاب؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني بل يقولون إن جميع منتصر. يقول الله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، وعد. ماذا تحقق؟ هذا قبل الهجرة بخمس سنوات، بدت هزيمة هؤلاء الجمع في السنة الثانية من الهجرة، أي بين نزول قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر وهذا الوعد الصادق، وبين بدء الهزيمة، الهزيمة النكرة التي وقعت بهم في بدر، سبع سنوات. ولكنكم تستعجلون. نحتاج إلى اليقين. الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لنا أيها الأخوة. تصور في هذه الأزمة التي يحدث الله سبحانه وتعالى فيها، وهذا لاحظ الارتباط بين هذه المقاطع، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وحتى المؤمنون حدث لهم الشدة وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما المناسبة؟ نقرأ ما ننتبه للفرق، أي باطمئنانه ويقينه وثقته بوعد الله، بل ليس فقط ذلك، يبشر بسقوط أكبر مملكتين في ذلك الوقت، فارس الروم. فالله جل وعلا يقول لنا كونوا كمحمد صلى الله عليه وسلم بقوة إيمانه ويقينه، لا تتأثروا بهذه الجموع التي جاءت، لا تتزلزلوا. هذا معنى عظيم، أنه أعطانا قدوة ينقذنا من هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما حدث للمؤمنين من شدة، وكما وصف الله في سورة الأحزاب ومرت معنا في الأسبوع الماضي، ومع ذلك ينقلهم نقلة عجيبة، وهذه فيها فائدة أيضا سأقف عندها. ينقلهم للبشرى، ينقلهم للبشرى، ينقلهم من هذا الوضع الضيق الذي يحيط بهم الآن جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليس يقول لا اطمئنوا لن ندخل المدينة، لا، يبشر في هذا الوقت بسقوط أكبر مملكتين في ذلك الزمان، كما يقال اليوم عن الغرب أمريكا، عن روسيا، عن إيران، تصوروا. فهو نقلهم. أين الدرس الذي قلت لكم؟ حقيقة أيها الأخوة، إذا وجدت في بيتك، في المجتمع، الناس فيهم شيء من الاضطراب، فانقلهم إلى البشرى. ما يسمى، ولي محاضرة في هذا عنوان، الاستغراق في اللحظة الحاضرة. لا تستغرقك اللحظة الحاضرة، أعطوا البشرى. تأملوا في سورة يونس، وأوحينا إلى موسى وأخيه، طبعا هارون أخوه عليهم السلام، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، هذه الآية لاحظوا، من أشد فترات التي مرت على موسى عليه السلام وعلى بني إسرائيل. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. لاحظوا، يصلون داخل البيوت من الخوف، وأقيموا الصلاة. انتهت الآية. وبشر المؤمنين، يعني في الوقت الذي يأذن الله لهم ويأمر المصلين في بيوتهم من الخوف من فرعون، يقول لهم بشر المؤمنين لا يعيشون داخل بيوتهم خائفين وجلين، يخشون كل طرقة هواء تطرق الباب، يحسبون فرعون قد جاءهم، بشرهم. الآية التي بعدها مباشرة في سورة يونس، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على وجهه، إلى كآخر الآية. قال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتهم، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فيجيب الله. قد أجيبت دعوتكما، لأن موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن. فتصوروا البشرى. إذن عندما تأتي مشكلة في داخل البيت، أو تشاهد رجلا قد أصيب بمصيبة، لا تعطيه الحزن، لا تزيد من حزنه، بل أعطه التفاؤل، أعطه البشرى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول الله جل وعلا في هذا الوضع الصعب الحرج جدا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بثباته واطمئنانه وتبشير المؤمنين. مع أن أيها الأخوة كما تعلمون، متى سقطت دولة الفرس والروم؟ لم تسقط في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه مسألة أخرى، لا نستعجل في الوعود التي أعطانا الله جل وعلا وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يريدون الشيء العجل. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يلزم من البشرى أن تحدث اليوم أو غدا، كما قلت لما قال الله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، بعد 7 سنوات بدأت هزائم قريش وكفار قريش. وعد الله حق. هكذا نبني الإيمان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، أسوة حسنة في توكله على الله. والله لو توكلنا على الله حق التوكل لرزقنا الله كما يرزق الطير. تروح خماصا وتغدو بطعم. هل تصورون أن الطير عندما نام جالس يفكر في أكله من الغد؟ لا. هكذا جاء فقط، إذا جاء الصباح طير وهو جائع، وما يأتي الضحى أو الظهر على حسب المنطقة إلا وهو بطنه مليء. لو أنكم توكلتم على حق التوكل، طبعاً والتوكل لا يعني السلبية، التوكل يعني العمل الإيجابي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوى لنا في توكله. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده رصيد، يمر الشهران وليس في بيته إلا الأسودان، الماء والتمر. يأتي ضيف يا أخوان اليوم الأيام يدور على جميع نسائه، ما يجد عندهن شيء يأكل. وهو أعظم المتوكلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو أراد الصفا أو المروة أن تقلب ذهبا له لأعطي إياها، وهو الذي ينام على الحصير، لكنه متوكل على الله جل وعلا. فهو أسوة لنا في توكله. اسمحوا لي، قد تقولون كيف؟ أنا ألاحظ الناس الآن هذه الأيام صار عندهم شيء من الاضطراب في رزقهم بما يسمعون من الأخبار، وربما لا. يا أخي الكريم، نعم، من حق كل إنسان أن يطالب بحقه، لكن ثق أن الرزق بيد الله، الرزق بيد الله ليس بيد البشر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله وقفت عند هذه الآية في سورة الذاريات وتعجبت وأرسلت فيها رسالة. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. يا رب اضروا القسم من الله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في واحد منكم إذا جاء الليل ينامه خائف إنه الصباح ما يتكلم؟ لا، الإنسان عنده عاهة ومرض ما فيه، ينامه مطمئن أنه يتكلم ويصبح ويتكلم. فضرب الله فيه المثل، فما عليك إلا أن تحرك لسانك وشفتيك وتتكلم، ما تقلق يوم كامل تقول أخشى بكرة ما أتكلم. فالله ضرب به المثل لأنه بدهي. فورب السماء والأرض إنه لحق ما وعد فيه من الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويعطينا المثل المقنع. فورب إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ما يكلفك نطق شيء، لكن خذ بالسبب. واحد يريد ينطق وهو قد أغلق فمه، ما يمكن، وهو قد حبس لسانه ما يمكن. فكذلك الرزق، هذا التوكل الذي النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لنا، أيضا أسوة لنا صلى الله عليه وسلم في عبادته وعبوديته. سبحان الله، أشرف وصف وصفه الله به وصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. ذكر المفسرون معنى سبحان الله، يقولون لا يوجد، لم ينادي الله جل وعلا في القرآن كل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، إنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ووصفه باسمه. نعم ورد اسمه محمد رسول الله والذين معه، لكن كنداء، أنا أتحدث حتى لا أفهم معهم. ومبشرا بنبي برسول يأتي بعد اسمه أحمد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نداء ما في يا أيها النبي كما في هذه السورة في أكثر من موضع. فوصفه الله بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده له، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده، نعم أنزل الكتاب على عبده سبحانه وتعالى، كله بالعبودية. فعبوديته عظيمة، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فليكن لنا قدوة، ونحن الذين معرضون أيها الأخوة، سبحان الله، عجبا والله. اسمحوني، الرزق ضمنه الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أمان. لكن هل ضمنت لنا الجنة؟ هل ضمن لنا النجاة من النار؟ لا والله لا، لكن نرجو فضل الله ورحمته، لكن لابد من العمل. ادخل الجنة بما كنتم تعملون. وبالمناسبة هذه لفتات لا أريد أن أطيل فيها لكنها مهمة، قد يسأل سائل كيف نجمع بين قوله تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. الباء هنا غير الباء هناك، هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون السببية، فبسبب عملنا، صلاتنا، بإيماننا، يرحمنا الله جل وعلا. أما لن يدخل الجنة أحد بعمل، من باب الجزاء، أنك لا تتصور أنك تعطى لأنك صليت دخلت الجنة. لاحظوا، قال العلماء الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي الجزاء. فكل عملنا لا يعادل نعمة من نعم الله. أما قوله تعالى ادخل الجنة بما كنت عنه، فهي سبب جعله الله موصل إلى رضاه وإلى جنته. نسأل الله أن يتقبل أعمالنا. الشاهد هنا أنه الذي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. تقول لا عائشة وقد صلى وتفطرت قدماه حتى في آخر عمره لما ثقل جسمه، كان يصلي جالسا وإذا بقي 30 آية قام وقرأها ثم ركع، تفطرت قدماه، يعني تشققت قدماه. فتقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ قال بلى، لكن أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وانظر واقع الناس الآن، كم يقدحون للدنيا، ولا حرج في طلب الدنيا بالحلال، لكن كم يقومون به، كم يحافظون على الصلاة، كم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لنا في عبادته وعبوديته لربه. وأعظم العبودية عبودية القلب، لأن فيها اليقين والتوحيد والتوكل. كل هذه عملها القلب، وما يظهر على الجوارح من عبادات من صلاة وغيرها والله أعلم. أسوة لنا في زهده صلى الله عليه وسلم، أزهد الناس صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خير أن لو أراد الدنيا كلها، فهو أيضا أسوة لنا في زهده صلى الله عليه وسلم، في لباسه، في مسيره، في أكله، في شربه. لا يسرف صلى الله عليه وسلم في شيء، وحاشاه، فهو أيضا لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة حتى في زهده صلى الله عليه وسلم. أسوة لنا في تواضعه ولين جانبه وعطفه. بعض الناس لما يكون عنده شيء من المال أو مرتبة منه يتكبر على الناس، كلا إن الإنسان لا يطغى، حتى مع كل أسف أقولها بكل مرارة، البعض لما يعطي الله شيء من العلم يطغى على غيره، وهو العلم الذي يجب أن يقوده إلى التواضع وإلى خدمة الناس، ومع ذلك كلا إن الإنسان لا يطغى. ماذا؟ أن رآه استغنى، ليس في المال يا أخبتي، قد يستغني في المال فيطغى، يستغني في رئاسته ومناصبه فيطغى، يستغني في علمه عن الآخرين فيطغى، يستغني في جاهه فيطغى، يستغني في جماله فيطغى. كل الآية عامة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نال من المجد والشرف، النبوة والرسالة والخير، ويزداد تواضعا. لما دخل مكة فاتحا طأطأ رأسه حتى ضرب المغفر، ضرب رحلة، نعم تواضعا لله جل وعلا بلا غرور. هكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لنا وأسوة لنا. البعض مع كل أسف إذا شاهد شخص متواضع يعني قال ما شاء الله فلان متواضع، هذا هو الأصل أن تكون متواضعا. المصيبة إذا طغى الإنسان على غيره، إذا تكبر على غيره، الكبر شأنه عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وأسوة في تواضعه صلى الله عليه وسلم، ولين جانبه وعطفه مع الصغير مع الكبير، تأخذ امرأة في عقلها شيء إلى جانب الشارع ويروح معها ويجيب على سؤالها، هذا يعطينا هذا النموذج العملي لمن آتاه الله. فكلما زادك الله نعمة يجب أن تزداد تواضعا، خذها قاعدة. كلما زادك الله نعمة من أي نعمة كانت، في العلم، في الجاه، في المال، في المنصب، في المسؤولية، يجب أن تقابلها بالشكر، ومن أعظم الشكر التواضع لله جل وعلا، وهذه هي الرفعة. من تواضع لله رفعه. واقع كثير من الناس لا، مع كل أسف يطغى على غيره، حتى تجد أن بعضهم لا يسلم على غيره، وهذا بلاء ابتليت به الأمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في حلمه وكظم الغيظ وعدم الانتصار لنفسه، وكلها مترابطة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال العلماء في كل شيء، لم يخص شيء دون شيء، في كظم الغيظ والكاظمين الغيظ. ولم تبين عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح أنه لم ينتصر لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقوم لغضبه أحد إذا انتهكت حرمات الله. واقع كثير من الناس الآن يغضب لنفسه، ينتصر لنفسه، أما أن تنتهك حرمات الله أين غضبه؟ أين غيرته؟ أين حميته لدين الله؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله حسنة، أن يكون قدوة لنا في حلمه وكظم الغيظ. وبهذا فعلا نستطيع الإنسان في بيته مع أهله، كم والله وقعت مشكلات داخل البيوت بسببها حقيقة عدم كظم الغيظ من الزوج أو من الزوجة أو من الأولاد. ولذلك من سارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر الله جل وعلا منهم، قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ما قال الذين لا يغضبون، الغضب قد لا يستطيع الإنسان، قال والكاظمين الغيظ. ولذلك ابن القيم هذا الإمام في علوم كثيرة رحمه الله وبالذات في التدبر، قال في قوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. انظروا إلى استنباط التدبر. قال في ثلاثة قوى، ثلاث قوى هي أساس الشر، جمعها الله في هذه الآية في المقابل: قوة الشبهة، وقوة الشهوة، وقوة الغضبية. أما قوة الشبهة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه من صفات عباد الرحمن، أما غيرهم فهم يقعون في الشبهات وفي الإلحاد وفي الكفر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله لها. قال هؤلاء تعبير عن القوة الغضبية. القوة الغضبية كم أوقعت من الناس في حادثة الطلاق والقتل والخصام. ولا يزنون، هذه قوة الشهوة. من ملك نفسه في هذه الثلاث الأشياء القوى أصبح من عباد الرحمن، وكلنا يتمنى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن أطلق غضبه وأنفذ غضبه ماذا يحدث له؟ كما هو واقع كثير من الناس، أو شهوته أو شبهته. الآن بعض ما كنا نسمع قبل 30 سنة و 40 سنة عن شيء، خاصة في داخل بلادنا عن الإلحاد، لكن الآن كما تعلم عبر وسائل الاتصال الجديد بدأ أن تنتشر الإلحاد. هذه القوة الشهوة، الشبهة. أما المنكرات وغيرها نسأل الله السلامة والعافية، قوة الشهوة والقوة الغضبية التي دمرت كثير من البيوت. يخرج الرجل مع صاحبه وهو صديقه وما تعلم إلا يحدث بينهما ما يحدث، ثم ينفذ غضبه، ثم يحدث قتل أو غير ذلك. فهو قدوة لنا صلى الله عليه وسلم في كظم الغيظ، أسوة لنا في كظم الغيظ صلى الله عليه وسلم، وفي عدم الانتصار لنفسه، أسوة في كرمه وبذله. كرمه عجيب، وكان أكرم ما يكون صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، وأكرم ما يكون إذا لقيه جبريل، وخاصة في رمضان يدارس القرآن. كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ما سئل شيئاً إلا أعطاه أبداً، لا يسأل شيء وهو يملكه إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. يأتي له الرجل أحد الصحابة ويجذبه عليه صفحة جرانية، يعني خشنة حتى أثرت في صفحة عنقه، ويقول أعطني من مال الله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضربه، طرده، أعطني من مال الله. حتى يقول الراوي أثر بقوة جذبه له في عنقه، فيأمر له، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ويأمر له بعطاء ولا يقول كلمة. نعم، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله، في كرمه، في عطائه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو قدوة لنا وأسوة صلى الله عليه وسلم. أسوة في شجاعته وغيرته على محارم الله كما في الحديث. في حنين انهزم الجيش ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعدد قليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في الحديث الصحيح إذا حمي الوطيس أي اشتدت الحرب يحتمون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وأثبت الناس قلبا صلى الله عليه وسلم. هكذا هو، فهو قدوة وأسوة لنا في شجاعته صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، أسوة في حسن تعامله مع أهل بيته، و يكون في شأنهم، يخدمهم، يسليهم، يعطيهم حقوقهم. كم من الحقوق التي انتقصت اليوم على أهل البيوت بسبب عدم القيام بهذا الأمر. فهو أيضا أسوة صلى الله عليه وسلم في تعامله مع صحابته، بل حتى في تعامله مع أعدائه، في خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ما قال قولوا للمؤمنين حسنا، حتى الكافر تقول له حسنا إلا إذا اعتدى، فهذا يغلظ عليه، كما في سورة براءة والتحريم، كما في سورة براءة والتحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لكن كان تعامل صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه، وكم أسلم من الناس بسبب حسن خلقه وتعامله صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا أسوة لنا في حكمته والنظر للأمور. اليوم نحتاج في هذه الأزمات والفتن في الداخل والخارج إلى الحكماء، نبحث عن الحكماء ونقتدي بالحكماء، نقرأ سيرهم. ولذلك يسمى لقمان الحكيم، نقرأ سيرته في سورة لقمان وما قص الله علينا من أجل الاقتداء به. مع أنه على القول الراجح أنه ليس بنبي، إنما هو رجل صالح، لكن ضرب الله به المثل وسمي لقمان الحكيم. اليوم نحتاج إلى الحكمة في ظل هذه الفتن المضطربة التي تدع الحليم حيرانه. قدوتنا وأسوتنا هو صلى الله عليه وسلم، هو القدوة والأسرة في ذلك. أسوة لنا في صبره صلى الله عليه وسلم، أسوة لنا في تفاؤله في كل الأوضاع، متفائل لا يطرق اليأس قلبه أبدا، مع أنه كم مرت فيه صلى الله عليه وسلم من أحوال في مكة وحتى في المدينة، وهو أعظم الناس تفاؤلا صلى الله عليه وسلم، بل إنها كلما جاءت الأزمات ازداد تفاؤلا صلى الله عليه وسلم. فهو أسوة وقدوة لنا في ذلك، ونحتاج إلى هذه الأيام مع تكالب الأعداء علينا وتداعي الأمم علينا أن يزداد تفاؤلنا، ولنعلم يقينا وأبشروا والله هذه الأمة منصورة ومنتصرة مهما سمعنا من الجراحات والآلام. اطمئنوا، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. النصر قادم بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء، كلهم يشهدون بهذا. انظروا حلب، مدينة مستضعفة اجتمع عليها العدو من أقطارها، ما استطاعوا إلى الآن يحققوا مآربهم مع ما جرى من دماء عزيزة وغالية. غزة أيها الأخوة، وذهبت إليها، مساحتها طولها 42 كيلو، تبدأ عرضها من كيلو واحد إلى أقصى عرض 12 كيلو. ما استطاع اليهود هم يحيطون بها وأشباه اليهود أن يحتلوها، محاصرون من الجميع أيها الأخوة، الأنفاق تهدم والعدو ملاصق لهم، وأنت تمشي في غزة تشاهد شبك بينهم وبين اليهود وبين عملاء لليهود، وما استطاعوا، ويهددون ويتوعدون ويطلقون. سبحان الله، لماذا لا نتفاءل؟ أنا أتعجب ممن لا يتفاءل. الأمة قادمة والنصر قادم مع الجراحات والآلام التي تؤلمنا، لكن ابتلاء وامتحان لنا. هل نقف مع أخواننا في جراحاتهم، في آلامهم، في شؤونهم؟ أبشروا، تفاءلوا في سورة الروم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ختمها فاصبر، ختم السورة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اليائسون، القانطون، الخائفون لا يوقنون، لا يصلحون في صف الله جل وعلا. فهو أسوة لنا في تفاؤل صلى الله عليه وسلم، أسوة في عدله، عدل حتى مع الكفار صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أصحابه، فضلا عن أهله وزوجاته، عن أولاده. لما جاء صحابي وهو بشير رضي الله عنه ونحل ابنه النعمان نحلة، يعني أعطاه عطية، قال له وأراد أن نشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال هل أعطيت كل ولدك مثل ما أعطيته؟ قال لا. رضي الله عنه صحابي يحب هذا الولد، هو أهل للحب، هو النعمان رضي الله عنه بن بشير، قال لا أشهد على جور ثم يقول أشهد على هذا غيري. انظر العبارات الشديدة، لا أشهد على جور، لا أشهد على هذا غيري. فهو عدله صلى الله عليه وسلم عظيم جدا مع القريب والبعيد، طبق آيات العدل في القرآن كلها صلى الله عليه وسلم. فهو قدوة وأسوة لنا، أسوة لنا في وفائه، وفاء منقطع النظر، وفاء لأصحابه السابقين، وفاء لخديجة. لو جلسنا نتحدث عن وفائه لخديجة تعجبنا، كثيرا ما يذكر خديجة. فيوم من الأيام أخذت الغيرة عائشة رضي الله عنها، تعرفوا من هي عائشة؟ أحب النساء صلى الله عليه وسلم. فتقول أنت في معنى الحديث، تذكر امرأة قد أرمت، يعني انتهت، وقد أبدلك الله بخير منها، تقصد نفسها. قال ما أبدلني الله بخير منها، يخاطب عائشة، ما أبدلني الله بخير منها. نعم، هذا معنى عظيم، وفاء صلى الله عليه وسلم، وهي قد ماتت رضي الله تعالى عنها، لكن شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة، ومن قصب لا في صخب ولا نصب رضي الله عنها، لوفائها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان وفيا معها، وفي مع أصحابه، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وفي مع السابقين للإسلام. بعض الناس ينقصه الوفاء، هو قدوة لنا وأسوة حسنة في الوفاء صلى الله عليه وسلم، أسوة لنا في أقواله وأفعاله وصمته، أسوة لنا حتى في صمته صلى الله عليه وسلم. إن تكلم فهو أسوة، إن فعل فهو أسوة، إن صمت فهو أسوة. وأخيرا وليس آخرا، وإلا هذا بحر لا نستطيع، هو أسوة لنا صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق التي عبرت عنها عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. ثم ما بقي من دقائق نختم بهذه الآية التفاؤلية: ولما رأى المؤمنون الأحزاب بعدها مباشرة قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظروا التفاؤل. لما رأوا الأحزاب قد جاءوا من فوق ومن تحت ومن يمين ومن شمال، هل خافوا؟ هل هربوا كما فعلوا المنافقون؟ قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، أي بالنصر عليهم، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية عظيمة، وأخذت منها قاعدة مع آية آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. القاعدة أن أغلب إن لم أقل جميع الأدلة التي يستخدمها المتشائمون والقانطون واليائسون دليلا على يأسهم وقنوطهم وخوفهم هي من أقوى الأدلة على التفاؤل، أكثر من أن نقول الذين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أبدا، زادهم إيمانا. وهنا ولما رأى المؤمنون الأحزاب تجمعت عليهم، بدل أن يخافوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. فلذلك كثير الآن من الأدلة التي يستخدمها الأعداء المتشائمون الحقيقة لنا. قد تقولون كيف؟ ناظر اجتماع روسيا مع أمريكا مع إيران المجوسية مع المسلمين، أين دليل التفاؤل؟ والله لو كنا أمة نائمة ما جاءوا إلينا، لو كنا أمة سلبية ما غزونا، ما غزونا إلا لأننا أمة قوية، إلا أننا أمة ترهب أعداء الله، إلا أننا أمة حيت واستيقظت بعد غفلة وسنوات. هذا دليل على خير، دليل على أمل المستقبل، دليل على انتصار. ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وعد الله لا يتخلف. فكل ما يجري الآن مع مرارته وحزننا هو دليل الانتصار. والله في خوف في قلوب أيها الأخوة، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، في قلوب الأعداء الآن من الخوف والرعب من هذه الأمة شيء عجيب، قذف في قلوبهم الرعب شديد. لماذا؟ لأن الأمة انتبهت بعد غفلة سنوات، عادوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوه أسوة كما في هذا الأمر. ولذلك لاحظوا هذه الآية جاءت بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلنتفاءل ولنفرح، المهم أن يكون تفاؤلا إيجابيا وليس تفاؤلا سلبيا. ما الفرق بين التفاؤل الإيجابي والسلبي؟ التفاؤل السلبي يقول أنا متفائل ولا يقدم لأمتي شيئا، أما التفاؤل الإيجابي فهو التفاؤل العملي، فتفاءلوا وأبشروا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر صحابته ويقول لمعاذ وأبا موسى رضي الله عنهما وقد ذهب إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، فلنكن كذلك. ادعوا لإخوانكم المجاهدين والمستضعفين في كل مكان، وبالذات إخوانكم في الموصل وفي حلب وفي مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن ينصرهم وأرفع البلاء عنا وعنهم وعن جميع المستضعفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.